والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: المحكم والمتشابه في القرآن. وفي الكتاب ما يقال المحكم أو قل به تشابه لا يعلم، وفيه آية تدل أنما كل الذي به يكون المحكم. دليل هذا آية من هود: عليك باستذكاره المعهود. بل فيه آية وقد قيل بها فضمنوا جميعه التشابه. دليله من قول خلاق البشر ما قد أتى بسورة وهي الزمر، وآية قد تجمع القسمين بآل عمران الدليل العين. والحق أن الكل لا يعارض، والجمع خير ما يكون يعرض. فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني. والكل يبدي تارة تشابها، مثل الذي لمحكم قلنا بها. أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون. فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئناف عليه، فالتوجيه غير خافي. والبعض قال الواو أصلا عاطفة، قد يعلم التأويل نفس عارفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق باستكمال مباحث علوم القرآن، وانتهى بنا المطاف عند الحديث عن المحكم والمتشابه في القرآن، وما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه. نحن نعلم أن للناس عموما مدارك جسمية ومدارك بدنية، وأن الناس يتنوعون في هذه المدارك، فمنهم من يدرك بعضها على وجه العموم، أي أن عامة الناس أو كثيرا من الناس يدركون هذه المدارك، وهناك مدارك جسمية لا يستطيع أن يدركها الكثير من الناس، أي من الأعمال البدنية المتعلقة بالقوى الجسمية، لأن الناس يختلفون في هذه القوى وهذه المدارك. ومنهم من يعطيه الله من القوة والملكة في تحصيل هذه المدارك ويخفيها عن البعض الآخر، هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمور الجسمية البدنية، وكذلك فيما يتعلق بالمدارك العقلية، فالناس ليسوا على حد سواء في هذه المدارك، فمنهم أو جلهم أو أكثرهم إن لم يكن كلهم لا يدركون مدارك عقلية كالأشياء التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، ومنهم من يدرك المدارك العقلية العامة الاضطرارية، كما يدرك الجميع أن النار محرقة مثلا، ومنهم من فضل الله بعضهم على بعض فأعطاهم من المدارك العقلية التي يتمكنون من خلالها معرفة أحكام الله جل وعلا، يتمكنون من خلالها من معرفة الباري جل وعلا ومعرفة أحكامه، ويحجب مثل هذا عن البعض الآخر. إذن هذا فيما يتعلق بنوعي المدارك الجسمية والعقلية. والذي يهمنا في مبحثنا هذا هو ما يخص المدارك العقلية، وهو أن في كتاب الله جل وعلا محكما ومتشابها، محكما ومتشابها، وهذا المتشابه هو الذي تختلف فيه عقول الناس ومداركهم بحسب ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والناظم هنا يقول: وفي الكتاب ما يقال المحكم أو قل به تشابه لا يعلم. قوله في الكتاب أي في كتاب الله جل وعلا وهو القرآن، ما يقال المحكم يعني ما يسمى بالمحكم، أو قل به تشابه لا يعلم. فيفهم من خلال هذا البيت أن في كتاب الله جل وعلا أمرين: الأمر الأول المحكم، والأمر الثاني المتشابه. أما المحكم فهو في الأصل مأخوذ من الإحكام، المحكم مأخوذ من الإحكام، والإحكام في اللغة هو مطلق المنع عند جملة من اللغويين. والأقرب أنه ليس مطلق المنع بل هو المنع من الإفساد، فكل ما يكون منعا من الإفساد فإنه يسمى حكما أو إحكاما. ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها من السير، لأنها تمنعها من السير. ومن ذلك قول جرير المشهور: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. فقوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم من السفه، امنعوهم من السفه. ولا شك أن السفه فساد وإفساد، فأطلق لفظ الإحكام على من أراد السفه أو به سفه. فإذا في اللغة الإحكام هو المنع من الإفساد. وأما في الاصطلاح فإنه يختلف تعريفه بين الأصوليين وبين من يتكلمون في علوم القرآن. فالأصوليون لهم تعريف مستقل وهو التعريف المشهور ربما مر معنا في دروس ماضية، وهو أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا لا يهمنا شرحه الآن، لكن نحن نريد المعنى الثاني من الإحكام وهو الإتقان. الإحكام في القرآن هو الإتقان، هذا من حيث جملة هذا المعنى الذي لا يتطرق إليه تأويل ولا يتطرق إليه التشابه بوجه من الوجوه، فهذا يكون محكما كالآيات الدالة صراحة على أشياء واضحة ولا تحتمل إلا معنى واحدا، كالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله ونحو ذلك من الأمور الغيبية أو التي تتعلق بأخبار الأمم السابقة أو بالأخبار المستقبلية، لأن هذه من باب خبر الله جل وعلا، خبر الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. فكل ما يتعلق بذلك يكون من باب المحكم الذي لا يتطرق إليه اشتباه بوجه من الوجوه. فإذا هناك في القرآن ما يسمى بالمحكم، وفي المقابل هناك ما يسمى بالمتشابه، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: أو قل به تشابه لا يعلم. ثم قال: وفيه آية تدل أنما كل الذي به يكون المحكما. دليل هذا آية من هود: عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آية وقد قيل بها فضمنوا جميعه التشابه. دليله من قول خلاق البشر: ما قد أتى بسورة وهي الزمر. هذه الأبيات تتعلق بأمرين. الأمر الأول أن هناك ما يدل من آية القرآن بأن القرآن جميعه محكم، وهناك ما يدل بأن القرآن جميعه متشابه. أما ما يدل على أن القرآن جميعه محكم فهو ما ذكره الله جل وعلا في سورة هود، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهنا قال كتاب أحكمت آياته، فدل على أن الآيات في القرآن محكمة جميعا. وهناك الأمر الثاني، وهو أنه جاء ما يدل على أن القرآن جميعه متشابه، كما في سورة الزمر، وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا ذكر أن القرآن جميعه محكم، وهنا ذكر أن القرآن جميعه متشابه، أن القرآن جميعه متشابه. قبل أن نفرق بين الأمرين ونجمع بين القولين، نشير على عجالة إلى معنى المحكم ومعنى المتشابه عند أهل العلم. والواقع أن أهل العلم اختلفوا في ذلك أو في تبيين ذلك إلى أقوال، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال. فمنهم من قال إن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما المتشابه فهو ما يحتمل أكثر من معنى. ومنهم من قال إن المحكم ما لا يحتاج إلى بحث وبيان، وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى بحث وبيان. ومنهم من قال إن المحكم هو الناسخ، وأما المتشابه فهو المنسوخ. ومنهم من قال إن المحكم ما يحتاج إلى استنباط، والمتشابه المحكم ما لا يحتاج إلى استنباط، والمتشابه هو ما يحتاج إلى استنباط. وأيا كانت هذه الأقوال في التفريق، فهي في جملتها تدل على أن المحكم أمر ظاهر لا يحتاج فيه الإنسان إلى كثير جهد، سواء كان طالب علم أو لم يكن كذلك. وأما المتشابه فإن هذا هو ميدان أهل العلم واستنباطهم ودراستهم لكتاب الله جل وعلا. هذه الصورة المجملة لما يتعلق بالمحكم والمتشابه، يعني أن في كتاب الله جل وعلا آيات واضحة ظاهرة لا تحتمل تأويلا، وأن فيه آيات متشابهة تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل. بقي معنا توضيح كيف ذكر أن القرآن جميعه متشابه وأن القرآن جميعه محكم. هذا جاء فيه آية وهذا جاء فيه آية، والصواب في هذا أن يقال ألا تعارض بين الآيتين، لأن الآية الدالة على أن القرآن جميعه محكم المقصود به الإتقان، المقصود بالإحكام هنا الإتقان، أي أن آياته لا يعارض بعضها بعضا، وإنما جاءت متقنة متناسقة لا يتطرق إليها الشك بوجه من الوجوه، من حيث إنه كتاب الله جل وعلا، وهو كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما دلالتها على أن القرآن جميعه متشابه، فالمقصود بالتشابه هنا هو التشابه في الإعجاز وفي الألفاظ، والتشابه في اشتراك المعاني في بعض الكلمات، وأن هذه الآيات يؤيد بعضها بعضا، يؤيد بعضها بعضا، فهذا هو معنى التشابه في جميع القرآن. ويقال للأول تشابه، للأول محكم عام، ويقال للثاني تشابه عام. هذا هو المحكم العام وهذا هو التشابه العام. يبقى معنا أن هناك ما يدل على أن فيه محكما وفيه متشابها، أي في القرآن. كيف ذلك؟ كيف نجمع بين ما دل على أن القرآن محكم كله وأنه متشابه كله، وبين ما دل على أن منه محكم ومنه متشابه؟ الآية الدالة على الجمع بين الأمرين هي آية آل عمران، وقد أشار إليها الناظم بقوله وآية قد تجمع القسمين، أي تجمع المحكم والمتشابه. بآل عمران الدليل العيني، الدليل العيني يعني الواقع، يرى ويشاهد بالعين، ولا شك أن المشاهدة أبلغ في تحقيق الشيء. ثم بين أثر هذه الآية بقوله والحق أن الكل لا يعارض والجمع خير ما يكون يعرض. أولا، ما هي هذه الآية التي جمعت بين الأمرين، بين المحكم والمتشابه؟ هي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني منه للتبعيض، بعضه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي أن هناك آيات أخرى متشابهة. والحقيقة أنه لا تعارض بين التشابه العام والتشابه الخاص، ولا بين الإحكام العام والإحكام الخاص. فالقرآن محكم كله من حيث الإتقان، وهو متشابه كله من حيث تشابه الألفاظ واشتراكها في الدلالات والمعاني وطريقة الإعجاز في آياته. وأما كون بعضه محكم وبعضه متشابه هو ما دلت عليه آية آل عمران. وجمع المحكم المتشابه في هذه الآية لا يقتضي التعارض، بل هناك ما يمكن الجمع به. فقال فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني، والكل يبدي تارة تشابها مثل الذي لمحكم قلنا بها. هذا ما ذكرناه سابقا. ثم انتقل إلى المسألة المهمة هنا، كيف نجمع بين كون القرآن فيه ما هو متشابه وفيه ما هو محكم. قال أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون، فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئنافي عليه فالتوجيه غير خافي. والبعض قال الواو أصلا عاطفة قد يعلم التأويل نفس عارفة. ما معنى هذا الكلام؟ نوضح هذا الكلام بالآتي. نقول مبنى اختلاف معنى المحكم المتشابه في كتاب الله جل وعلا هو مبني على الوقف في آية آل عمران في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعض أهل العلم يرى أن الوقف، أن سبب الاختلاف هنا هو الوقف على لفظ الجلالة أو على الراسخون في العلم. والصحيح ألا علاقة له بمجرد الوقف. يقولون إن وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ففي القرآن متشابه، وإن قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فليس فيه متشابه، بمعنى المتشابه الذي لا يعلم، وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن الوقف مبني على فهم معنى التأويل وما المراد بالتأويل، لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله. فاختلاف أهل العلم في المراد بالتأويل هنا هو الذي جعلهم يبنون الوقف، هل تقف على لفظ الجلالة أو تقف على قوله والراسخون في العلم. ووجه ذلك هو أن التأويل يطلق على أمور ثلاثة. يأتي التأويل بمعنى التفسير، يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا وجه في لغة العرب، ولذلك تجدون بعض أهل العلم كالطبري وغيره يقول تأويل هذه الآية هي كذا هو كذا، والمعنى تفسير الآية كذا. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. فهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، أنه يطلق على التفسير، فإذا قيل تأويل القرآن أي تفسير القرآن. فمن قال إن التأويل هو التفسير فإنهم يوجهون الوقف في الآية على قوله والراسخون في العلم، فيكون تكون القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا كان المعنى معنى التأويل هو التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. لأننا لو نفينا كون الراسخين في العلم يعلمون التفسير فحينئذ يكون هذا متناقض لما نراه الآن من تفسير القرآن، ويعني هذا ألا يفسر القرآن، فقالوا بل هو التفسير المعروف، ولذلك تقف عند قوله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله. أما المعنى الثاني من معاني التأويل فهو ما يؤول إليه حقيقة اللفظ، ما يؤول إليه حقيقة اللفظ، هذا هو التأويل. يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبر عن أشراط الساعة وما يتعلق بذلك فإن تأويل هذا الإخبار هو ما سيكون يوم القيامة، هذا يقال له تأويل، أي حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء. والألفاظ التي جاءت بلفظ التأويل في القرآن هي دالة على هذا المعنى، منها قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومنها قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة ما يؤول إليه التأويل الأول. ومنه أيضا حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في صلاته يتأول القرآن، لأن الله يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقوله يتأول القرآن أي جاء بالحقيقة التي آلت إليه دلالة الآية، دلالة الآية، وليس هو تفسير القرآن. فهذا هو المعنى الثاني من معاني التأويل. وبناء عليه فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لأن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء هذا لا يعلمه إلا الله، لا نعلم أمور الإخبار عن المستقبل وعن أشراط الساعة وعن أيام القيامة ومشاهدها لا نعلم حقيقة تأويل ذلك، وإنما تأويله عند الله جل وعلا، وبناء عليه يكون هذا هو توجيه الوقف في الآية، فتقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. أما المعنى الثالث من معاني التأويل فهو معنى اصطلح عليه المتأخرون ويغلب على كثير من هؤلاء المصطلحين البدعة، لأنهم أنشأوا هذا المعنى للتأويل لخدمة بدعتهم، فقالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، يعني صرف اللفظ عن المعنى الصحيح الواقع المعتمد إلى معنى آخر مرجوح، يعني أقل من المعنى الأول، سواء كانت هذه القلة قلة ظاهرة واضحة أو قلة فيها شبهة من حيث أصل القبول. مثال ذلك، في الغالب أن أصحاب هذا المعنى من التأويل هم الذين أولوا صفات الله جل وعلا ولم يثبتوها له كما أثبتها لنفسه، ونحن نعلم أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة من الصفات، وهناك صفات جاءت استقلالا، فعندنا كل اسم من الأسماء الواردة 99 اسما هذه كل اسم منها يتضمن صفة، فالرحمن اسم يتضمن صفة الرحمة، والعليم اسم يتضمن صفة العلم، والقدير اسم يتضمن صفة القدرة، والمصور اسم يتضمن صفة التصوير، وهكذا في كل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته، وهناك صفات ثبتت عن الله جل وعلا مستقلة ليست ضمنية مع صفة، مثل المكر، وصف الله جل وعلا نفسه بالمكر بما يليق بجلاله، قال ويمكرون ويمكر الله، وجاء ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يغضب كما في سنته، وجاءت صفة المقت لله جل وعلا كما في كتابه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الصفات عارضها بعض من لم يهتدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها عن ظاهرها، وجعل حقيقة هذه الصفة التي أرادها الله جل وعلا ليست مرادة في المعنى الذي اختاره، فمثلا بعضهم أول رحمة الله بأنها النعمة ولم يثبت لله رحمة، وقال إن رحمة الله هي نعمته، والحقيقة عند أهل السنة والجماعة أن رحمة الله هي صفة لائقة به جل وعلا، هي صفة من صفاته اللائقة به، وأما الذين صرفوها عن ظاهرها فقالوا كيف نصف الله بالرحمة والذي نعرفه نحن أن أصل الرحمة هي ميل القلب إلى المرحوم، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، هذا ما يدعيه هؤلاء المبتدعة، فصرفوا اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح. وصفة اليد أيضا صرفوها من كونها صفة لائقة بالله جل وعلا إلى أن المراد باليد عندهم النعمة، فالله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فأثبت له اليد، لكنها اليد التي تليق بجلاله، اليد التي تليق بجلاله. هؤلاء الذين أولوا في الأسماء والصفات صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره، وقالوا إن المراد باليد هنا النعمة، فقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا طبعا ليس بصحيح. أولا ليس هناك ما يدل على هذا المعنى، ثم إن هذا الصرف باطل، لأنك حينئذ لا تثبت له إلا نعمتين في قولك بل نعمتاه مبسوطتان. ولو سلمنا بذلك فماذا نقول في قوله لما خلقت بيدي، يعني خلقت بنعمتي؟ لا يمكن. ولذلك ظل كثير من الناس فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات من حيث إنهم خاضوا في معانيها ودلالاتها ولم يؤمنوا بها كما جاءت من عند الله جل وعلا، ومن هنا وقع الضلال ووقع هذا التأويل. وحينما يتكلم بعض أهل العلم كابن القيم وغيره ويقولون إن سبب فساد الأمة إنما هو من باب التأويل، أرادوا به هذا التأويل، لم يريدوا به التأويل الأول الذي هو بمعنى التفسير، ولا المعنى الثاني الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وإنما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ المعنى عن